وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، فقد قال المصنف الماتن والشارح رحمهما الله تعالى في ذكر سنن الأقوال في الصلاة والدعاء بعده، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. رواه الخمسة إلا البخاري والترمذي.
تقدم الكلام على هذا الحديث، وأن الجمهور على أنه سنة، وإن كان في أمر، لكن الصارف حديث ابن مسعود رضي الله عنه بعد ذكر التشهد قال له عليه الصلاة والسلام: ثم ليتخير من المسألة ما شاء، وفي لفظ: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. فهذا يدل على أنه ليس على سبيل الوجوب، أنه يتخير ما شاء، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهذه بالاستعاذة من هذه الأربع لأنها من أعظم ما يكون. وكان في أول الأمر لم يكن عليه الصلاة والسلام يتعوذ من عذاب القبر، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنه دخل عليه تقول: دخل علي عجوزان من عجوز أهل اليهود، فقالت إحداهما: وقاك الله عذاب القبر. قال: فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما. قالت: حتى دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال: نعم، إنهم يعذبون عذابا تسمع البهائم كلها. قالت: فما سمعت صلى صلاة بعد ذلك إلا تعوذ بالله من عذاب القبر. على كل حال، هذا يعني حديث من جملة الأدلة الكثيرة التي تثبت عذاب القبر، أدلة متواترة من الكتاب والسنة، ولا خلاف بين أهل السنة والجماعة في إثبات عذاب القبر وأنه حق، ولذلك ذكروا في كتب العقائد أنه حق، وأنه دلت عليه النصوص والكتاب والسنة. أما القرآن فمنها قوله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الملائكة الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. فهذا بداية عذاب القبر حين الوفاة، يبدأ من حين الوفاة ويستمر إلى قيام الساعة. ومنها قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل وآل فرعون أشد العذاب. وأما الأحاديث فهي كثيرة متواترة، من هذه الحديث منها ما تقدم أنهم يعذبون عذاب تسمع البهائم كلها، من حديث أسماء رضي الله عنها في الصحيحين لما خطب عليه الصلاة والسلام الكسوف وقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، أو إنكم تبتلون في قبوركم. والأحاديث كثيرة أنه يعرض عليه مقعدهم: إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين، في حديث عمر، وحديث كثيرة، حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم، وحديث أبي أيوب في الصحيحين، وحديث كثيرة تدل على ثبوت عذاب القبر. ولذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاستعاذة بالله منه لأنه شديد، ولأن من نجا منه نجا مما بعده، من نجا من عذاب من القبر من عذاب القبر نجا مما بعده، هذه بداية العذاب، إذا نجاه الله من نجا مما بعده. لكنه يجمع معه أيضا استعاذة من عذاب جهنم، يستعيذ بالله من عذاب القبر ويستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا يعني عموم الفتن التي تعرض للإنسان حال الحياة، فتنة المال، فتنة النساء، فتنة الجاه، إلى غير ذلك من الفتن الكثيرة المتنوعة. فيسأل الله جل وعلا أن يقيه ويحفظه من الفتن في طوال حياته. بعض العلماء قال إنه يشرع أن يقال: اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن، اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن، يشرع أن يقيد بالدعاء بهذا. لماذا؟ قالوا: لأن من الفتن ما لا يستعاذ منه، مثل الأولاد مثلا، الأولاد فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والإنسان لا يستعيب من الأولاد، لكن يستعيب من الفتن، من الإضلال، فذلك مضلات الفتن. لكن الأولاد فتنة والإنسان يطلب الأولاد، المال فتنة والإنسان يطلب المال، الاستعاذة ليست من المال نفسه إنما الاستعاذة من الضلال الذي يحصل بسبب المال، فلذلك يقيد وقال اللهم أعوذك من مضلات الفتن. لكن هذا القول ليس بصواب، لأن الحديث جاءت بالتعوذ من الفتن مطلقا، فهنا في فتنة المحيا والممات، وفي حديث زيد بن أرقم أو زيد بن ثابت رضي الله عنه في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ومعلوم أن الإنسان إذا قال اللهم نعوذ بك من الفتن يقصد الضلال الذي يحصل بسبب الفتن. وكذلك يعني تسمية الأولاد فتنة بالنظر لما يحصل من الضلال بسببهم، وإلا فليس المراد أن الأولاد نفسهم فتنة يتعوذ منهم، لا، الأولاد منهم قرة عين، والإنسان يشرع له أن يسأل الله جل وعلا، أن يسأل ربه أن يرزقه الأولاد الصالحين، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فالصواب أنه يشرع أن يقول اللهم نعوذك من الفتن كما جاء في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، ولا شك أن المعنى من الفتن أي المضلة، من الفتن المضلة، يعني فتنة الأولاد التي يحصل بها الضلال، فتنة المال، المال الذي يضل يحصل بسبب الضلال، وهكذا فتنة المحيا والممات، الممات ما بعد الموت. بعض العلماء قال الممات تشمل فتنتين، فتنة الممات يعني عند الاحتضار وبعد الموت، وفتنة القبر وما بعده، ولكن الظاهر والله أعلم أن الممات ما بعد الموت، الممات ما بعد الموت. المحيا تشمل الحياة إلى خروج الروح، فتنة المحيا تشمل الفتنة التي تكون عند الموت، لأن عند الموت الشيطان يعرض للإنسان ويحرص على إغلاله عند الموت، لأنها آخر لحظة في الدنيا والأعمال بالخواتيم. فالشيطان والعياذ بالله يحرص كل الحرص على إغلال العبد عند الموت، وذلك تجد كثيرا من الناس نسأل الله العافية والسلامة لا يستطيع أن يلفظ الشهادتين عند الموت، أن الشيطان تسلط عليه في تلك الساعة. وذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود اللهم أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من التردي، وأعوذ بك من الغرق، وأعوذ بك من الحرق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا أو أموت هديرا، أن يتخبطني الشيطان عند الموت. هذه فتنة شديدة، لكن الظاهر أنها تدخل في فتنة المحيا، لأن الحياة تستمر إلى خروج الروح، كل هذا حياة. والممات ما يكون بعد الموت، وهي فتنة القبر التي تكون بعد الموت في القبر، تكون يوم القيامة يكون فيه بعض الابتلاءات والاختبارات، مثل ما جاء السجود، منهم من يسجد منهم من لا يسجد، إذا جاء رب الله جل وعلا يختبرهم، يأتيهم في الصورة غير الصورة التي يعرفون، ثم يأتيهم في الصورة التي يعرفون، يعني بعض الابتلاءات والفتن التي يظهر فيها الصالح، فمن مات على الخير والصلاح فإنه سينجو من تلك الفتن، لكن يسأل الله جل وعلا أن ينجيهم فتنة القبر، يعني أن يميته على الصلاح وعلى الإيمان والتوحيد الذي تحصل به نجاته من فتنة القبر. ومن شر فتنة المسيح الدجال، فتنة الدجال من أعظم فتنة على الأطلاق، فإنه ثبت في صحيح مسلم حديث عمران رضي الله عنه، عمران الحصين رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما خلق الله تعالى خلقا أعظم منذ خلق آدم إلى قيام الساعة من الدجال. وزاد الإمام أحمد من فتنة الدجال، ليس المراد الخلق، لفظ مسلم يعني قد يتوهم من سمعه أن المراد خلق أعظم، يعني أعظم خلقا، ليس هذا المراد، بل المراد فتنة كما بينه لفظ أحمد، فتنة أعظم من فتنة الدجال، وهذا يدل على شدة الفتنة، أن فتنة عظيمة، لأنه تحصل له خوارق يحصل بسببها ضلال عظيم. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في سنة أبي داود: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه ليظن أنه مسلم أو أنه مؤمن فيتبعه من كثرة ما يبعث به من الشبهات، أنه يمطر يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ويقتل رجلا ثم يحييه، ويمر بالخربة فيقول: أخرجي كنوزك فتتبعه كعسيب النحل. ولا شك أن هذه فتنة عظيمة، هذا في إنزال مطر وفي إنبات نبات وفي إحياء ميت، ويأمر الجماد فيتبعه، وهي الكنوز من الذهب والفضة تطير وتأتي إليه. لا شك أن هذه محنة وزلزلة، لا سيما أنه في وقت يقل فيه العلم ويكثر فيه الجهل ويضعف فيه الإيمان، فيتبع بسبب ذلك خلق عظيم إلا من ثبته الله جل وعلا. فشرع للمسلم أن يدعو أن يستعيذ بالله من هذه الفتنة، لأنها من أعظم الفتن، بل هي أعظم فتنة على الإطلاق. لكن في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة وهم يتذاكرون فتنة الدجال، قال: ما تذكرون؟ قال: نذكر فتنة الدجال. قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من فتنة المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. وجاء تفسيره في حديث محمود بن لبيد عند أحمد، قال: الرياء، يقوم الرجل فيزين صلاته بما يرى من نظر رجل. هنا ما قال أكبر من فتنة الدجال، قال أخوف، فرق، لأنه في حديث عمران رضي الله عنه بين عليه الصلاة والسلام أنها أعظم فتنة، أن فتنة الدجال أكبر فتنة على الإطلاق، من آدم إلى قيام الساعة، ما خلق الله خلقا من آدم إلى قيام الساعة أعظم من الدجال. هنا قال أخوف ما قال أعظم، فالجمع بينهما أنه من وجهين: الوجه الأول أن فتنة الشرك الرياء عامة في كل زمان ومكان، وفتنة الدجال خاصة بالقوم الذين يظهر الدجال وهم أحياء، وليس لهم كلهم، لهم كلهم من حضره، قد يخرج الدجال وينأى عنه الموفق فلا يذهب إليه أصلا فيسلم، فهي خاصة بأقوام معينين الذين يحضرون خروج الدجال وقت الخروج، والذين يحضرونه في المكان، فهي خاصة زمانا ومكانا. وأما فتنة الرياء فهي عامة في كل زمان ومكان، فهي أخوف من هذا الوجه. الوجه الثاني أن فتنة الرياء أخفى من فتنة الدجال، من وفقه الله وفتح عليه وكان عنده الإيمان والعلم فإنه تبين له كذب الدجال، لأنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب، وأعور العين اليمنى وعين الثانية أيضا فيها عور، يعني حاله واضح لمن وفقه الله. لكن الشرك الخفي أخفى على اسمه شرك خفي، فالنبي عليه الصلاة والسلام خافه من هذين الوجهين، لأنه أشمل ولأنه أخفى. وذلك أمر عليه الصلاة والسلام أبا بكر رضي الله عنه لما بين عليه الصلاة والسلام خفاء الشرك، قال أبو بكر رضي الله عنه: كيف النجاة يا رسول الله؟ قال: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. قد يشرك الإنسان وهو لا يعلم، يدل على شدة خفاء الشرك. ولم يزكي النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، مع أنه أفضل الصحابة على الإطلاق رضي الله عنهم وأرضاهم، لم يزكه كما زكاه في باب أو فيما يتعلق بالإسبال، ما قال: يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أرفعه وتعهده، قال: لست ممن يفعله كبرا. فشهد له النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يفعله كبرا. وأما الرياء فلم يقل لست من أهله، وإنما قال قل وذكر له الدعاء، هذا يدل على أنه لا يسمع منه أحد مهما كان، لكن الموفق والصالح يحذر ويخاف ويعترف بالذنب والتقصير ويسأل الله جل وعلا أن يعافيه وأن يغفر له. فإذا اجتهد في الدعاء وتواضع وابتعد عن أسباب الشرك نجاه الله منه وغفر له. وأما من استحلى الشرك وركن إليه ولم يخف ولم يحذر فإنه والعياذ بالله يرتكس فيه ويهلك من حيث يعلم أو لا يعلم. على كل حال هذه الدعوات عظيمة، من ثابر عليها وداوم عليها ونجى منها نجى من شر عظيم. فتنة المحيا يسلم من كل فتنة على أعظم ما يطلبه الإنسان، ثم فتنة الممات ماذا بقي؟ نجى من فتنة المحيا وفتنة الممات، سلم من الفتن حيا وميتا. وذكر فتنة الدجال من باب التخصيص، من هذا من باب ذكر الخاص بعد العام، وإلا تدخل فتنة الدجال في فتنة المحيا، فهي من جملة فتنة المحيا، فتنة من فتن المحيا تدخل في العموم، لكن هذا من باب ذكر الخاص بعد العام عناية به لشدة لعظمها وشدة خطرها ذكر على سبيل الخصوص. وكذلك عذاب القبر وعذاب النار، إذا نجى من عذاب القبر وعذاب النار لم يعذب في البرزخ ولا بعد البعث حصل له كل خير ونجى من كل شر. إن شر فتنة المسيح الدجال هذا أيضا يظهر الله أعلم أنه تعظيم لها وأنها فيها شر عظيم، هذا اللي يظهر، يعني ما يظهر إلا هذا الشيء أنه شر فتنة المسيح الدجال أنه من باب يعني تعظيم أمر هذه الفتنة وأن فتنة عظيمة. لا شك عذابه يعذب على ذنوبه، يعذب على ذنوبه، فإذا عذب وأخذ حقه في القبر من العذاب انتهى الأمر. ولكن من لم يكفر عنه عذاب القبر وبقي عليه ذنوب فإنه قد يكفر عنه نفخ الصور وأهوال يوم القيامة وقود دنو الشمس وطول القيام إلى غير ذلك من الأمور التي تعرض له يوم القيامة، فإن بقي عليه شيء بعد ذلك كله دخل النار، يعني كل هذا عقاب على الذنوب والمعاصي. ومن كان ليس عنده ذنوب ومعاصي فإنه لا يعذب لا في القبر ولا بعد البعث. لكن لو قال قائل أليس قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يسلم أحد من ضمة القبر، وهذا نوع من العذاب، أنه قال لو نجى أحد من ضمة القبر أو لو أفلت من أحد لا أفلت من هذا الصبي، صبي صغير ضمه القبر. وقال أيضا عن سعد بن معاذ رضي الله عنه لو نجى أحد من ضمة القبر لنجى منها سعد بن معاذ رضي الله عنه. فالجواب على هذا مثل ما قال الترمذي، حكيم الترمذي غير الترمذي صاحب الجامع، قال هذه ضمة بسبب تقصيره في حق الله، وما من أحد إلا هو مقصر في حق الله مهما كان، كل أحد مقصر في حق الله. وقوله عليه الصلاة والسلام لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. فهذا يعني الضمة هذه ليتبين لكل أحد أنه مستحق للعذاب ولكن الله يعفو عنه، مثل ما يؤخذ المجرم مثلا ويخوف ويكبل ثم إذا ظن أنه هلك يعفو عنه الكريم فيكون العفو أوقع في نفسه لأنه أحضر وأوقف على العذاب مكبلا وأيقن بالهلاك ثم جاءه العفو، ولا شك أن هذا يكون أوقع وأعظم فرحا. كذلك سيضمه القبر ليبين له أنه مستحق للعذاب، لكن تأتي الرحمة يضمه القبر ثم يفرج عنه بالنسبة للمؤمن. فما من أحد إلا عنده تقصير وشيء من الزلل والمعاصي مهما كان، هذه ضمة بسبب تلك الذنوب والمعاصي والتقصير بحق الله ثم تدركه الرحمة فيفرج عنه. ويتختلف من شخص إلى آخر. الكافر يضم القبر حتى تختلف أضلاعه ضما شديدا، وأما المؤمن فإنه يتضايق عليه ثم يفرج عنه. بل هذا من السنة القولية يكون قبل السلام، صحيح أنه قبل السلام، لأنه جاء عند النسائي قال عليه الصلاة والسلام: يا معاذ إني أعلمك كلمات تقولها في صلاتك، اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. جاء عند أبي داود: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، وذكرها. الدبر يحتمل أنه داخل الشيء وخارجه، يحتمل هذا وهذا، ورواية النسائي بينت المراد وأنه داخل الصلاة، لكن لو نسيه أو لم يتمكن بسبب يعني سرعة الإمام في التشهد أو كذا فلا بأس أن يقوله بعد الصلاة، يقول إما في السجود أو في التشهد الأخير، هذا أفضل. فإن لم يقله لا بأس أن يقوله بعد الصلاة.
السنن الأفعال وتسمى الهيئات: رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وحطهما عقب ذلك، لأن مالك بن الحويرث رضي الله عنه إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا، متفق عليه.
هذه سنن الأفعال وهي كثيرة، ساق المؤلف جملة منها. بدأ بها برفع اليدين لأنه أول ما يكون في الصلاة يرفع يديه قبل تكبيرة الإحرام، وفي الرواية الثانية أنه رفع مع التكبيرة، وفي الرواية الثالثة أنه رفع بعد التكبيرة. ثلاث روايات كلها في الصحيحين، بعضها في أحدهما. مجموع هذه الروايات أنه يجوز هذه الحالات الثلاث: إما أن يرفع قبل التكبير يرفع ثم يكبر، والصيغة الثانية يرفع أثناء التكبير، والصيغة الثالثة أن يكبر ثم يرفع. كل هذا ورد، لكن الأولى أن يكون مع التكبير الله أكبر، ولو رفع قبل التكبير الله أكبر، أو يرفع ثم يكبر يرفع الله أكبر. فيعني التكبير سواء تقدم على الرفع أو وافق الرفع أو تأخر، فالأمر في هذا واسع. والسنة أن يرفع يديه حذو منكبيه أو أذنيه، لأنه جاء لفظان حديث مالك بن الحويرث رفع يديه إلى، حديث ابن عمر رضي الله عنه رفع يديه إلى منكبيه، حديث وائل بن حجر أنه رفع يديه إلى أذنيه. فمن العلماء من جمع بينهما وقال بين الأذن والمنكب، ولكن الأقرب أن هذا يحمل على تعدد، مرة رفع إلى منكبيه مرة رفع إلى أذنيه، فالأمر في هذا واسع، إن شاء رفع إلى منكبين وإن شاء رفع إلى الأذنين، كما يأتي في السجود أنه ورد السجود حيال الأذنين، يجعل وجه حيال أذنيه، وورد أنه يجعل يديه حيال منكبيه. فإذا فعل هذا أو هذا الأمر واسع، كل هذا محل الرفع، يبدأ من المنكبين هكذا أو يرفع إلى الأذنين. وهذه لها أربع مواضع على الصحيح: الأول عند تكبيرة الإحرام، والثاني عند الركوع، والثالث عند الرفع من الركوع، والرابع عند القيام من التشهد الأول. إذا قام من التشهد الأول للركعة الثالثة يرفع يديه. أما ما عدا هذه المواضع ففيه خلاف. من العلماء ذهب أنه يرفع يديه عند السجود والرفع من السجود، وجاء في هذا الحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند النسائي وغيره، وسند ظاهر الصحة، لكن تعارض مع حديث ابن عمر. ابن عمر رضي الله عنهما لما ذكر هذه المواضع الثلاث، وفي رواية أنه ذكر الرابع بعد التشهد، قال: ولا يفعله حين يسجد ولا حين يرفع من السجود. وهذا النفي في قوة الإثبات، لأنه ينفي شيئا رآه بعينه، فلا يقال إن المثبت مقدم على النافي. المثبت مقدم على النافي، هذه قاعدة صحيحة. إذا كان النافي ينفي العلم نقول ما رأيت كذا، مثل قول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى، قولها: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يقول إلا قاعدا. هذا النفي ضعيف لأنه ينفي علمه، فإذا أثبته آخر قدم عليه، أن المثبت يثبت شيئا رآه وهو صادق، وهذا ينفي العلم فلا تعارض. هذا نفى شيئا لم يعلمه، ذاك علمه فأثبته، فالمثبت مقدم على النافي. لكن هنا يختلف الأمر. ابن عمر رضي الله عنهما يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة 5 مرات، ومن أحرص الصحابة رضي الله عن الجميع على الاقتداء والمتابعة، فكان يراقب النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة ويحدث عن رؤية، فقد يرفع هنا ولا يرفع هنا. فالنفي في قوة الإثبات، لأنه ينفي شيئا رآه، يعني لا يفعل حين يسجد ولا يفعل حين يرفع من السجود. فهل يقال إنه يفعل أحيانا يترك أحيانا؟ هذا له وجه، هذا له وجه من حديث مسعود ظاهر الصحة، لكن هذا أيضا فيه نظر، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان من أحرص الناس على متابعة سنة النبي عليه الصلاة والسلام في أدق الأمور. وابن عمر رضي الله عنهما كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعرف أنه ابتعد عنه، كان ملازما طوال حياته، فلو كان يفعله أحيانا لذكره ابن عمر رضي الله عنه ولم ينفه، لكنه نفاه واستمر على النفي، ولم ينقل عن ابن عمر أنه أثبته. فهذا الحديث الصحيح متفق عليه، وكذلك حديث مالك بن حويرث الذي ذكر مؤلفنا أنه ذكر 3 مواضع ولم يذكر السجود والرفع من السجود، هذا يقوي ويؤيد حديث ابن عمر. فالأقرب الله أعلم أنه لا يفعل عند السجود ولا عند الرفع، لكن من فعله أخذ بحديث مسعود فإنه لا ينكر عليه، لكن الأرجح أنه يفعل في المواطن الأربعة فقط، عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع، عند القيام من التشهد الأول. قول المؤلف رحمه الله: وحطهما عقب ذلك. عقب ذلك يعني الموطن عند الركوع وعند الرفع منه، يعني المؤلف هنا فادنا أنه إذا رفع من الركوع يرفع يديه ثم يحط يديه، أي يسدل. والصواب في هذا الموضع أنه يعيد يديه، يعيد يديه اليمين على اليسار. ما هو الدليل؟ الدليل عموم حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عند البخاري، قال: أمر الناس أن يضع الرجل يده اليمنى على اليسر على ساعده في الصلاة، على ساعده أو ساعد اليسرى في الصلاة. هذا الآن أمر عام، قال في الصلاة، فإذا هذا هو الأصل إلا ما خرج بدليل. الركوع خرج بدليل، يضع يديه على ركبتيه. السجود يسجد على الأعضاء 7، يضع يديه. الجلوس من السجدتين كان عليه الصلاة والسلام يضع يديه على فخذيه، وكذلك بالتشهد. إذا هذه المواضع خرجت بالدليل. الرفع من الركوع مسكوت عنه، لم يرد فيه شيء خاص، لا الوضع ولا السدل. فإذا سكت عنه نرجع إلى أي شيء؟ إلى عموم حديث سهل. ولا شك أن هذا أولى من القول بأنه يسدل، لأن الأصل هو الإسدال. نقول لا نسلم أن الأصل هو الإسدال، الأصل الإسدال في حال الإنسان العادي، حاله العادية في غير الصلاة، الإنسان إذا وقف ولا مشى صحيح أنه يسدل يديه، هذا الأصل في غير العبادة غير الصلاة، لكن الصلاة لها هيئات أخرى. فهذا الحديث حديث سهل أمر: أمر الناس أن يضع الرجل يده اليمنى على ساعده اليسرى في الصلاة، ما قال في ما قبل الركوع وكذا، قال في الصلاة، هذا عام ولا يستثنى منه إلا ما خرج بدليل، ومع ذا فإنه يدخل في هذا العمر على الصواب. أما من يعني ذهب إلى أن السنة أن يسل يديه، فنقول هذا خلاف الصواب، الصواب أن يضع يده اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع.
وضع اليمين على الشمال وجعلهما تحت سرته، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه فيه: ثم وضع اليمنى على اليسرى، رواه أحمد ومسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، رواه أحمد.
هاتان مسألتان، المسألة الأولى وضع اليمين على اليسار، والثانية أين تكون اليدان. أما وضع اليمين على اليسار فهذا ثابت في صحيح مسلم ولا إشكال، حديث وائل بن حجر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كبر وضع اليمين على اليسار، هذا ما في إشكال. فالقول بأنه يستل يديه حال القيام قبل الركوع لا شك أنه خطأ، أنه مخالف للسنة الثابتة الصريحة. فهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، أين يضع يديه إذا وضع اليمين على اليسار؟ أين تكون اليدان؟ هل تكونان على الصدر أو تكونان على البطن أو تحت السرة؟ أصح ما ورد في هذا أن تكون على الصدر، ورد فيه ثلاثة حديث، حديث وائل بن حجر عند أبي داود، وحديث طاووس مرسل صحيح، وحديث هلب عند الإمام أحمد. وهذه الثلاثة حديث لا تخلو من ضعف، لكن إذا اجتمعت يشد بعضها بعضا فيكون من باب الصحيح لغيره. مرسل طاووس هذا صحيح لكنه مرسل، وعضده حديث وائل بن حجر، وعضده إلى حديث هلب. والمرسل عند أهل العلم، المرسل إذا صح سنده فإنه يثبت إذا عضده شيء ولو كان أقل من حديث ضعيف، إذا عضده حديث ضعيف أو حتى العمل، إذا كان عليه العمل عند أهل العلم فإنه يدل على صحة هذا المرسل فيقبل ويحكم بصحته إذا عضده العمل. المقصود أن هذه الحديث إذا اجتمعت تدل دلالة واضحة على أن السنة وضع اليدين على الصدر، لكن لا يبالغ في الرفع إلى النحر، لا تكون على أسفل الصدر، على آخر الصدر. هذه السنة أن يضع اليمين على اليسار، ولها ثلاث صفات كلها ثابتة في الحديث الصحيحة. الأولى أن يضع اليمين على اليسار، وهذا ظاهر حديث وائل بن حجر عند مسلم. والثانية أن يضع اليمين على الكف والرسغ والساعد كما جاء عند أبي داود، يشد يقبض عليها. والثالثة أن يضع اليمين على الساعد، على الساعد كما في حديث سهل عند البخاري، أمر الناس أن يضع الرجل يده اليمنى على ساعده اليسرى في الصلاة. فالأمر واسع، إن فعل هكذا أصاب السنة، أو هكذا أو هكذا، الأمر واسع. وإن نوع فلا بأس، فلا يدل على أن الأمر واسع، وإن قبض فلا بأس، أو وضع بدون قبض فلا بأس، فالسنة واسعة في هذا. أما حديث علي تحت السرة فإنه ضعيف شديد الضعف فلا يعول عليه، والصواب هو وضع اليمين على اليسار على الصدر.
ونظره إلى موضع سجوده، لما روى ابن سيرين رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره في السماء فنزلت هذه الآية: الذين هم في صلاتهم خاشعون فطأطأ رأسه، رواه أحمد في الناسخ والمنسوخ، وسعيد بن منصور في سننه بنحوه، وزاد فيه: وكانوا يستحبون للرجل ألا يجاوز بصره مصلاه وهو مرسل. قال أحمد رحمه الله: الخشوع في الصلاة أن ينظر إلى موضع سجوده.
فهذا صحيح، لكن الحديث الذي استدل به المؤلف حديث ضعيف، مرسل ضعيف، لكن جاء عند البيهقي من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل الكعبة لم يفارق بصره موضع سجوده حتى خرج. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وافقه الذهبي. وقال الألباني رحمه الله: وهو كما قال. فهذا أصح حديث في الدلالة على هذه المسألة، أنه يضع ينظر موضع سجوده أثناء الصلاة، إلا في التشهد فإنه ينظر إلى إشارته، لا يتجاوز بصره إشارته كما جاء في صحيح مسلم أو عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فهذا في التشهد فقط، التشهد ينظر إلى إشارة لا تجاوز يعني حدود اليد، وأما إذا في بقية الصلاة فإنه ينظر إلى موضع السجود. وهذا هو الذي يعني هذا هو الخشوع، هذا لازم الخشوع، أنه إذا خشع، الخشوع هو خشية تكون في القلب تسكن لها الجوارح. فإذا كان يقلب بصره ولو لم يلتفت، يقلب بصره فوق ويمين ويسار وكذا، هذا ما خشع، لأن الخشوع هو سكون الجوارح، خشية تعريف الخشوع وهي خشية تكون في القلب تسكن لها الجوارح، تسكن الجوارح، يسكن البصر ما يتقلب من يسار، تسكن الجوارح الأيدي والأقدام والحركة ما يتحرك إلا عند الحاجة، هذا هو الخشوع. فمن قلب بصره يمين يسارا اشتغل بما أمامه ما حوله، مرة ينظر هنا ومرة هناك وكذا، فيحصل له اشتغال بهذا. أما إذا رمى بصره في موضع سجود يدل على كمال الأدب مع ربي جل وعلا، فإن هذه المواقف الذليل الخاضع المتواضع الذي لا ينظر يمينا ولا يسارا ولا فوق، إنما ينظر إلى موضع سجوده، هذا أكمل ما يكون من الذل والخضوع لله جل وعلا. حتى لو كان يرى الكعبة، بعض العلماء قال إذا كان يصلي يرى الكعبة فإنه ينظر إلى الكعبة، لكن هذا خلاف الصلاة أولا لعدم الدليل، ثم يقال إنه في حديث عائشة رضي الله عنها أنه دخل الكعبة عليه الصلاة والسلام فلم يجاوز بصره موضع سجوده، يعني ما كان ينظر في جدران الكعبة وهو فيها، فهذا دليل على أنه لا يسن النظر إلى الكعبة ولو كانت الكعبة بين يديه، إنما ينظر إلى موضع سجوده ولا يغمض، التغميض خلاف السنة. فبعض الناس يقول إذا غمض يزداد خشوعه وكذا وحتى لا يتشاغل بما أمامه، لكن هذا خلاف السنة، السنة عدم التغميض، وجاء أنه من فعل اليهود، فالسنة أن يطاطي بصره وينظر موضع سجوده ولا يغمض، ولو كان يعني يتوهم أنه أخشع له، لأن هذا قد يكون من الشيطان من أجل أن يخالف السنة، فأول ما يغمض ربما أنه يشعر بالخشوع من أجل أن يستمرئ هذا الفعل وما فيه من مخالفة السنة، فالشيطان قد يبعد عنه من أجل أن يألف هذا الأمر لأنه مخالف للسنة في تشبه باليهود، فلا عبرة بهذا، عبرة باتباع السنة ولا عبرة بالتجارب في أمر الدين. ما يقال الإنسان اتبع السنة مهما كان واترك ما تشعر به، لأن الدين اتباع وليس ابتداء. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.